بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله، ونبدأ مباشرة بسرد الرواية حيث وصلنا حتى لا نطيل عليكم في المقدمة. يقول ابن إسحاق رحمه الله: وقاتل عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، فقتل نافع ابن أبي طلحة وأخاه الحلاس ابن أبي طلحة كلاهما يشعره سهما. قبل ما نفسر هذه الكلمات إخوة الإسلام ونشرحها أو نشرحها، أذكركم بما جرى من أحداث غزوة أحد. كان آخر ما ذكرناه من أحداث أن الفريقين اصطفا، فريق المسلمين وفريق المشركين، مقابل بعضهما البعض في سفح جبل أحد. وقبل التحام القتال تقدم حامل لواء المشركين، وكان من أشداء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وطلب المبارزة من المسلمين، فلم يجرؤ أحد أن يتقدم إليه لشدة بطشه وقوته، حتى تقدم إليه علي رضي الله عنه فقتله. ثم التحم القتال بين الصفين، وكان ثقل القتال دائما في معارك العرب يدور حول حامل اللواء، ليحمل اللواء يتسلط عليه الحرب والقتل. لماذا؟ لأنه إذا سقط اللواء تسقط معنويات الجيش. فكان اللي تعهد بحمل اللواء بطن من قريش اسمهم بنو عبد الدار، وهن اللي أعطوا الكلمة والعهد لأبي سفيان أنه سيحملون اللواء ولا يخيسون به. فبعد مقتل طلحة تقدم أخوه، يعني حتى قتل ستة من عيل واحد من بيت واحد من نفس الأم والأب. ثم لما فني هذا البيت تقدم أربعة آخرون من أبناء عمومتهم، كلهم قتلوا حتى سقط اللواء ولم يجد أحد أو لم يوجد أحد يحمله، حتى تقدم عبد لبني أبي طلحة فحمل اللواء فترة ثم سقط وقتل، وسقط اللواء ولم يجرؤ أحد أن يحمله. إذن من خلال السرد اللي ذكرناه سابقا إخوة الإسلام، يتبين لنا أن الغلبة في أول غزوة أحد كانت ظاهرة للمسلمين. قتل حامل اللواء لطلب المبارزة، وقتل عشرة من عائلة واحدة أو تسعة مع طلحة، قتل تسعة بعده من حملة اللواء، مش من أي واحد عادي، هو الحاملين العلم. فكانت الغلبة في أول المعركة للمسلمين، لكن في بداية المعركة تمكن غلام جبير بن مطعم واسمه وحش بن حرب تمكن من اغتيال حمزة رضي الله عنه، يعني ما قتله مواجهة، لا يستطيع أن يواجه حمزة بالسيف ولا بالرمح، ولكن تمكن من قتله غيلة وغدرا. ومع استشهاد حمزة رضي الله تعالى عنه لم يختل ميزان المعركة، بقيت الغلبة للمسلمين. وبرز في أثناء المعركة رجال من الصحابة قاتلوا قتالا شديدا، منهم عاصم بن ثابت رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، وكان راميا ماهرا، كان عاصم من الرماة المهرة. فيتابع ابن إسحاق الرواية ماذا يقول فيها، يذكر بعض الأبطال اللي كانوا ثابتين وقتلوا في المشركين قتلا ذريعا، فكانت بهم بعد فضل الله تعالى الغلبة للمسلمين في أول المعركة. يقول ابن إسحاق: وقاتل عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، فقتل نافع ابن أبي طلحة وأخاه الحلاس. تصور عاصم لوحده قتل اثنين من حملة اللواء من بني عبد الدار، اثنين من البيت الواحد اللي ذكرناه، من أولاد ابن أبي طلحة قتل اثنين إخوة لوحده. كيف قتلهم؟ ما قتلهم بالسيف، يقول: كلاهما يشعره سهما، يعني يرميه بسهم من بعد، كان راميا ماهرا. كلمة يشعره يعني تفيد أنه أصابه في مكان ما في لباس، لأن الشعار إخوة الإسلام في اللغة العربية معناتها مثل الفانيلا، تلبس على الجسد مباشرة تسمى شعار، أما الكنزة تسمى دثار لأن تلبس فوق الشعار. فلما قال يشعره سهما كأنه أصابه في رقبته أو في وجهه، ما أصابه في درعه، لأن الدرع ما بيسمى يقول أصابه في صدره، ما بيقول أشعره، أشعره يعني أصابه مباشرة بالجلد، ما كان في بينهما ثوب. يقول: كلاهما يشعره سهما. إذن أصيب نافع ابن أبي طلحة وأصيب من أخوه الحلاس ابن أبي طلحة. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن إسحاق: كلاهما يشعره سهما، فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول لها: سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. ما معنى هذا الكلام؟ لما أصيب الولدان الأخوان نافع والحلاس، واحد يبدو مات مباشرة، الثاني عم بينازع، هو عم بينازع إجا إلى أمه يريد أن يودعها. تقول لي: وين أمه؟ ليش هي منا بمكة؟ لا، ذكرت لكم في أول غزوة أحد أن المشركين استحضروا نساءهم معهم، الزوجات والأمهات والبنات، حتى يحمسنهن على الحرب، أو حتى يحمسوا الرجال على الحرب، حتى يحمسن الرجال على الحرب. فالرجال لما فينا نهرب نسوانا بتروح سبايا عند المسلمين. فهذا الحلاس اللي أصيب ثانية، الرجل الثاني الظاهر هو الحلاس، لما أصيب ما مات مباشرة، فجاي يريد أن يودع أمه. يقول ابن إسحاق: فيأتي أمه سلافة، اسمها سلافة، سلافة بن سعد مشهورة، هي زوجة أبو طلحة، زوجة أبي طلحة العبدري. فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها، يعني تصور هذا المشهد المؤلم، لا شك مؤلم، يأتي إلى أمه وهو يموت فيلقي برأسه في حجرها، فماذا تقول له؟ يعني مؤلم من باب أنه كنا نتمنى لو اهتدوا وماتوا على الإسلام، ما كنا نتمنى لهم هذه النهاية. المهم يأتي أمه فيضع رأسه في حجرها، فأمه تسأله: من يا بني من أصابك؟ قلت له: مين اللي قتلك؟ فبيقول: من يعرف مين؟ يعني من يعرف اللي رماني السهم مين؟ ولكن وهو يرميني بالسهم سمعته يقول سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. العرب كان عند هذا الأمر أنه بيرمي الرمح أو كذا أو يضرب السيف: خذها وأنا ابن فلان. وهنا كما ذكرت لكم الفخر في هذه المناصب جائز، في هذا الموقع يجوز التفاخر لأنه لإظهار عزمة المسلمين وقوتهم، لإظهار قوة المسلمين وشوكة المسلمين. فعاصم لما رمى هذين الأخوين قال له خذها وأنا فلان ابن فلان، خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فهنا أمه ماذا قالت لابنها؟ قالت والله يا بني لئن قدرت على هذا، يعني الذي رماك، لأشربن في قحف رأسه الخمر. قالت لئن قدرت عليه لأشربن في قحف رأسه الخمر، يعني بتقول الله يمكنني منه. عملت نذر، نذرت نذرا سلافة هذه المتوحشة، نذرت نذرا تقول إذا الله مكنني من اللي قتلك أنت وأخاك بدي أقطع له راسه وجيب له الجمجمة، قحف الرأس يعني الجمجمة، نظفها وحط فيها خمر وأشرب بها، أجعلها وعاء أشرب به الخمر، بجعلها بدي أجعلها كباية بشرب فيها الخمر لجمجمته حتى أنتقم منه. نقف عند هذا القدر في الرواية، ولكن بدي أنتقل أستبق الأحداث وأترك رواية ابن إسحاق رحمه الله لننظر ماذا فعلت سلافة هذه بنذرها وعهدها ووعدها لابنها. طبعا ابنها مات، ماذا فعلت؟ هل نفذت تهديدها أم لم تفعل؟ وبالجانب مباشرة نتعرض لمصير عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرواية التي سأسوقها إخوة الإسلام في مصير عاصم ونذر سلافة أيضا رواها ابن إسحاق ورواها الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليهما. يقول ابن إسحاق رحمه الله في الرواية، يقول قدم بعد أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من عضل والقارة. إذن في المرحلة الزمنية إخوة الإسلام سلافة نذرت هذا النذر وهددت هذا التهديد في رمضان من السنة الثالثة للهجرة، اللي هو كان موقع غزوة أحد، أو بعد رمضان بشوال، كانت بعد بدر بسنة وشهر، يعني بشوال، كانت بشوال بالسابع من شوال، بعد شهرين تقريبا من غزوة أحد صارت الحادثة الآن سنرويها. صارت الحادثة ماذا جرى؟ قدم وفد من العرب من قبيلتي عضل والقارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق قدم وفد على رسول الله بعد أحد، بعد غزوة أحد، بكم المدة؟ بشهرين فقط، ما في أكثر. الحادثة العلماء ذكروا أنها جرت في آخر سنة الثالثة الهجرة، ما أنت بعد شوال ما في إلا ذو القعدة ذو الحجة، بعد شهرين يعني. ماذا فعل هذا الوفد من عضل والقارة؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فينا إسلاما، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. يعني جاء نفر مجموعة من العرب من عضل والقرة بعد غزوة أحد بشهرين، يعني النبي كان في المدينة رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، فجاء هؤلاء النفر يعني شيء 9 أو 10 يطلق النفر على هؤلاء العدد، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شو قالوا؟ قالوا نحن بالقبيلة صار عندنا مسلمين كثير، فبعث لنا مجموعة من الشباب من الصحابة الكرام حتى يعلمونا الدين، ما نصير مسلمين عن جهل، خلوا يعلمونا ديننا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو هدف الرسالة، هداية الناس وتربيتهم على الإسلام وتثقيف وتعليمهم القرآن، فدغري استجاب لأمرهم ولطلبهم عليه الصلاة والسلام. فبعث معهم نفرا 6 من أصحابه، 6، وفي رواية البخاري 10، رواية ابن إسحاق 6. قال لهم تكرم عينكم، اختار 6 من أصحابه، قال لهم من المقرئين، قال لهم تروحوا علموهم القرآن، روحوا على الحي تاعهم مساكنهم تروحوا معهم تعلموهم القرآن وتفقهوهم في الدين، تعلموهم شرائع الإسلام. وكان من هؤلاء 6 عاصم صاحبنا رضي الله عنه، وقيل في الرواية أنه كان هو الأمير، النبي عليه الصلاة والسلام جعله الأمير على 6 اللي معه. فماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا بالرجية ماء لهذيل غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا. طلع هالجماعة غدارون، طلعوا من الغدارين، لا جايين يتعلموا ولا بدون قرآن ولا عندهم إسلام، جايين يغدروا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مشوا مع الستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى مساكن قبيلة هذيل، إلى بئر عند هذيل في حيهم في مساكنهم، مساكنهم قرب المدينة اسمه الرجيع، البئر اسمه الرجيع، ماء الرجيع. فلما وصلوا لهناك عرفوا أنه جماعتهم عندهم وأنصارهم صاروا قريبين، فكانوا الصحابة قاعدين تحت الخيمة منهم داريانين شو فيه. فهؤلاء استصرخوا عليهم هذيلا، قالوا: يا أهل هذيل تعالوا جبنا لكم الصيد، جبنا لكم الغنيمة. الصحابة الستة قاعدين بالخيمة منهم داريين شو جاري. يقول ابن إسحاق رحمه الله: فلم يروع القوم إلا الرجال والسيوف بأيديهم قد غشوهم. فوجئ الستة من الصحابة، فتحوا الخيمة شافوا 200 فارس يحيطون بهم السيوف في أيديه، 200، العدد 200 بس الفارسين اللي كانوا على الخيول 100، في رواية البخاري 100 فارس ورواية 200 رجل، يعني 100 فارس على الخيول و100 آخرين مشاة، 200 أحاطوا بستة. فلم يروع القوم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم أحاطوا بهم. فماذا فعل الستة من الصحابة رضي الله عنهم؟ فأخذوا سيوفهم لقتالهم. الصحابة قال لك: ميتين وميتين، خلينا نموت بشرف ونقتل منهم قد ما فينا. فأخذوا سيوفهم لقتالهم. فهنا قال هؤلاء آل هذيل أو بنو هذيل لهم، قالوا: والله إنا والله لا نريد قتلكم، ما نريد، لكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. شو قولوا لهم لما شافوهم حملوا السيوف دون يقتلوا؟ خاصة عاصم كان من الرماة المهرة، إلا ما يقتلوا شي 10 قبل ما يوصلوا إليه. فقولوا له: يا جماعة والله ما بدنا نقتلكم، نحن كل القضية بدنا مصاري، بدنا نخطفكم ونسلمكم لقريش ويعطونا فدية، قريش بيعطونا حقكم. فالظاهر أنه قريش بعد غزوة بدر وغزوة أحد والخسارة اللي منوا بها في بدر، فصار كل واحد منهم يقول: اللي قتل قريبي وبيجيب لي له هدية أو فدية، مثلا 100 دينار أو 200 دينار أو كذا. فصار العرب في منهم قطاع طرق، في منهم صائدو مكافآت، بيقول لك: أنا بياخدهم هلو بيعهم لا مكة لأهل قريش أهل مكة، وقد ما يعطوني مصاري برضه. فهني أخذوا هؤلاء الستة قالوا: ما بدنا نقتلكم، بس بدنا نبيعكم لقريش ونعطيكم لقريش، وهن يمكن يطلقوكم، يمكن يعتقوكم، يمكن يطالبوا بمقابلة أسرى بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن يطلبوا مال من النبي ويعتقوكم، بس ما بدنا نقتلكم، نحن ما بدنا نقتلكم، بدنا نسلمكم لقريش. فالصحابة طبعا ست احتاروا، شو منسلم ولا ما منسلم، يعني القتل منه مضمون. عاصم رضي الله عنه واثنان من الصحابة ما اقتنعوا هالكلام، فقالوا: والله إنا لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. لما قال لكم عهد الله إن ما بنقتلكم، عاصم قالوا: أنا ما بصدق أصلا، لن نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. فهو واثنان معه قرروا المواجهة، طبعا الموت مضمون، بس قال لك: الموت بشرف أحسن ما يربطونا ويزلونا ويربطونا بالحديد، مثل ما عم يفعلوا بسجن رومي بالإدان وبالإجرال، يقلدون الأمريكان لإذلال شباب المسلمين. المهم قال لك: خلي أموت بشرف. فباختصار عاصم والاثنان معه تقدموا فقاتلوا حتى قتلوا، الثلاثة الباقون أعطوا بأيديهم إنه خلص مشونا، استسلموا لهم. أما عاصم وأثنين معه قاتلوا حتى قتلوا رضي الله تعالى عنهم. فلما أتابع الرواية يقول ابن إسحاق رحمه الله: فلما قتل عاصم أرادت هزيل أن يأخذوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد. الجماعة عارفين شو سعره لكل واحد، مش إنه بس نقتلكم ونروح نعرضكم للبيع، عارفين سامعين الكلام من قريش إنه فلان ندفع به 100 دينار وده 200 دينار. فعاصم لما قتل رضي الله عنه حتى ما بدون يتركوه، ما قتل ما بدون يتركوه، بيقول لك هذا لو مات سلافة بن سعد أم الرجلين من بني أبي طلحة اللي قتلهما عاصم في أحد، بيقول لك هيدي عملت ندر وعهد إنه بدها تشرب بجمجمته الخمر، فهي بتدفع كثير غنية، يعني حتى بعد موته بدون يتاجروا برأسه. يقول ابن إسحاق: فلما قتل عاصم أرادت هزيل أن يأخذوا رأسه ليبيعوه من سلافة بن سعد، فماذا جرى؟ يقول ابن إسحاق: فأرسل الله تعالى الدبر فحمته. لما أجدوا أن يقطعوا له رأسه، الله تعالى أرسل الدبابير، الدبابير الذكور النحل اللي بتؤذي، فحومت على الجسد ملايين الدبابير، اجت على جسد عاصم حتى لا يقترب منه أحد. فهزيل خافوا وقفوا، منو فهمانين انه هذا من الله، بس قدامهم في دبابير بيقربوا بتلسعون، مليون دبور يحوم حول عاصم رضي الله عنه، فوقفوا. فماذا فعلت هزيل؟ يقول ابن إسحاق: فلما حالت الدبابير بينهم وبين رأس عاصم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه أو نأخذه. الهزليين ما يأسوا، قالوا: يا عمي ما دام في دبابير بالملايين ما فينا لا نقتل ولا نشال، خليهم منصبر عليهم كام ساعة، بيجي الليل أكيد بدها تروح الدبابير، فبالليل بنجي بنقطش رأسه وبناخده منبيعه. فلما حالت بينهم وبينه الدبر يعني الدبابير قالوا: دعوه يمسي حتى تذهب عنه فنأخذه. يقول ابن إسحاق: فبعث الله تعالى الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. ما معنى أسأل الله تعالى الوادي؟ يعني لما الدبابير إجا الليل بدها تنصرف، الله تعالى أمطر السماء حتى جرى سيل عارم، وكانوا في مكان وادي، محل ما صارت المعركة كان في وادي، فنزل سيل عارم فاحتمل جسد رأس جسد عاصم ومضى به ولم يستطيعوا أن يتمكنوا منه. يقول: فلما قالوا هالكلام دعوه يمشي حتى هذا، فبعث الله الوادي. شو الوادي؟ يعني أنزل الله تعالى المطر فسال سيلا نهر قوي، مشى في سيل الوادي في مجرى الوادي، فاحتمل جثة عاصم برأسه وذهب به حتى لم يدرى أين ذهب. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. هذا حديث عظيم يا أخي الإسلام، كما ذكرت لكم هو في الصحيح، وهذا الحديث فيه فائدة كبيرة ومهمة نحتاج في حياتنا، وهي أنه انظر إلى هذا العبد الصالح كيف حماه الله تعالى بعد موته، ما عاد له لا قوة ولا يستطيع يرمي ولا شيء، خلص استسلم مات، وما هذا الله تعالى حفظ رأسه من أن يهان. يتصور لو أن سلافة أخذت الجمجمة وقدام كل أهل مكة تشرب الخمر فيها وتضحك وتشفي غليلها من هذا الرجل الصالح، هذا عار على المسلمين يقبلوا به، وهذا إذلال لعاصم. فالله تعالى حفظ هذا العبد بعد موته، فلم يسلط عليه الكفر يستهزئون برأسه. وهذا درس لنا إخوة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الترمذي وصححه كما صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول لابن عباس يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. شوف هالكلمة ما أجمل يا غلام، احفظ الله يحفظك، هذا عهد من الله. من حفظ الله، من حفظ الله شو معنى يحفظ الله؟ يعني لا يرتكب المعاصي، لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يؤذي الناس، لا يغتاب، لا ينم، لا يؤذي الناس بلسانه، لا يتجسس على المسلمين، لا يؤذي المسلمين ولا الناس. إذا حفظ الله خاصة في أيام شبابه وقوته وفي صباه وصغره، احفظ الله يحفظك، تعهد الله تعالى أن يحفظه. بماذا يحفظه الله تعالى؟ في أي شيء يحفظه؟ قال العلماء هذا الحفظ في دينه وفي دنياه. أبدأ بالحفظ في الدنيا، حفظ الدنيا يعني يحفظ الله عليه ماله، يحفظ عليه أولاده، يحفظ عليه بدنه. يعني إنسان يأخذ الإسلام منذ صغره، يمكن عن بعض الأخطاء لكن تاب منها، وهو يرتاد المساجد ويصلي ولا يؤذي أحدا ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يزني، هذا بيكبر بيصير عمره 70 سنة 80 سنة، بتلاقيه يتمتع بقوته، عنده قوة، وسمعه وبصره وعقله وذاكرته. تستغرب إن يا أخي هذا عمره 70 سنة خرف، وهذا عمره 80 سنة وسبب قوته وعقله وفهمان واعي، منه مخرف. هيك تظنوا الأمور عبث تجري، هيك إنه خبط عشواء، ما في شيء خبط عشواء يا إسلام. هذا حفظ الله في صفاه، ما ارتكب معاصي، فالله عوضه في الدنيا قبل الآخرة بالحفظ، حفظ عليه سمعه بصره عقله ذاكرته، لا يضيعه الله. يحفظ الله يحفظك. في أحد علماء السلف رضي الله عنهم كان صار عمره فوق 100، قال علماء جاوز 100 سنة، فوق 100، ماشي مع حفيده، حفيده مسك له ايده فشاف في حفرة، فالحفيد خايف على جده ما يقع فيها، فالجد فوجئ انه جده قفز من فوقها، فماذا يقول حفيد لجده؟ يقول له انتبه، يعني انت منك بالعمر صغير لسه تنط، منك صغير حتى تنط هالنطة، انا ما فيني عليها. فماذا يقول له هذا الجد العالم؟ يقول له يا بني هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في صغرنا، فحفظها الله لنا في كبرنا. هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في صغرنا، فحفظها الله لنا في كبرنا. هذا الأثر في الدنيا. وإسا في الدنيا شيء كثير يا أهل الإسلام، يحفظ الله العبد في أولاده. في القرآن كلنا نقرأ سورة الكهف، منشوف قصة الولدين غلامان يتيمان، أبوهم مات، كان مخبلهم مصاري تحت بالبيت، يعني تحت الحيط، ناطر حتى يكبر، يقول لك هالمال للأولاد، إذا كبروا بشلون إياه، بعطيهم إياه. فمات الأب، مات الأب، والحياة اللي تحت الكنز كاد يسقط، فلو سقط الولدين عمرهم 7 سنين 8 سنين ما بيفهموا لا بكنز ولا شيء، بيجي عمهم ولا جدهم ولا جارهم ولا حدا بيسرق لهم المصريات. فأرسل الله تعالى عبدا صالحا وهو الخضر، وكان موسى نبي الله موسى عليه السلام بصحبته، فأمره أن يقيم الجدار، أن يصلحه حتى ما يقع، إذا وقع روحوا المصريات وضعوا على الولاد المصريات. فلما موسى استغرب قال له لك يا فلان انه انت ليش صلحت الجدار؟ اهل هالضيعه فتنالوا منهم لك، طعمونا ضيافه حبه تمر وشربت ما قبلوا، فبتجي بتشوف جدار لحيوة بتضبط لهم اياه، تشتغل ببلاش. فماذا يقول له كما ورد في القران؟ قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا. أبوهم كان صالح، هذا السبب، سبب حفظ المال، للأولاد. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول تعالى وكان أبوهما صالحا، هذا السبب، بسبب صلاح الأب حفظ له أبناءه وحفظ له المال لأبنائه. هذا الفهم عند السلف يا إسلام. سعيد بن المسيب رضي الله عنه هو وكبير جاء ولد، يعني صار ولد صار صغير، يعني كبر سعيد رضي الله عنه وابنه أستاذ صغير، فبيقول لك إذا أنا متى تبكره هالولد مين بده يرعاه، مين بده يقوم فيه، يعني من هم مثلا كبير لا يقوم بنفسه، فماذا يقول؟ يقول يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك عسى أن يحفظك الله لي. بيقول أنا كنت صلي بالليل 20 ركعة بدي زيد ويصيروا 40، نيتي أن أزيد في صلاتي وفي صلاحي طمعا أنه أنت إذا أنا مت وأنت صغير أن يحفظك الله. قال لأزيدن في صلاتي من أجلك، من أجل أن تحفظ أو يحفظك الله لي. هذا فهم السلف. اليوم يا أخوة الإسلام الواحد منا كثير من الشباب للأسف شباب المسلمين بتلاقي خايف شوي من بعض الأخطاء اللي عملها الأمنية أو غير الأمنية، فبيركض عند السياسيين وعند الأمنيين بيصير خادم عندهم، تكرم عينكم أنا معكم، منشان شو؟ بس ما يكمشوا، ما يعتقلوا، ما يدعوا على السجن. حتى أحيانا قد يطلبون منهم معصية يؤذي المسلمين، يكتب أخبار المسلمين، أخبار الشباب، يتكلم على الشباب ويتجسس عليهم، يفعل طمعا بأن يحفظوه وأن يحموه. طيب هذا فرط في حفظ الله له من أجل أن يحفظه الأمنيون أو السياسيون. لما وقعت يا عبد الله في المعصية وأذيت المسلمين أنت فرطت وتنازلت عن حفظ الله لك، الوعد انتهى. خلي الأمنيين لما يصير عمرك 70 سنة وتخرف خلون ينفعوك، وخليهم يردوا عليك بصرك إذا ضعف بصرك، وخليهم يردوا عليك سمعك. يا أخوي عندنا نقص في التوكل على الله عز وجل، عندنا نقص في التوكل على الله، نؤمن بالمادي أكثر مما نثق بالله تعالى، نؤمن بما عند الناس أكثر بما نؤمن بما عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا. آخر نقطة حتى بس الموضوع ما يكون ناقص، قلت يحفظ الله له دنياه ويحفظ الله له دينه. ما من يحفظ الله عليه دينه؟ يعني الإنسان عند الموت تأتيه الفتن يا أبو إسلام، الشيطان أحرص ما يكون على عبد لما يموت. ليش؟ كل يوم كل أيام صالح بيسعى بإضلاله بس ما عم يقدر، لما بده يموت العبد الصالح الشيطان يجتهد ملك لح يفلت مني، لح يفلت مني، يعني آخر لحظة إذا ما قدر ضله ما بضله انتهى أمري. فهنا الله تعالى يثبت المؤمن عند هذه المرحلة، يثبت المؤمن. لذلك الآن حضرتني قصة للإمام أحمد رحمه الله وهو يموت، يأتيه الموت فابنه يلقنه الشهادة يقول له قل لا إله إلا الله، هو ماذا يقول؟ يقول ليس بعد، ليس بعد. فالابن ما فهم، فلما فاق الإمام أحمد واستيقظ قال له لك يا أبتي كنت عامل لك قل لا إله إلا الله، قلت لي ليس بعد، ماذا تقصد؟ فقال له حضرني الشيطان أنا وعمود، فقال لي فتني يا أحمد، قال لي أنت ما شاء الله الشيطان شو بيقول له الإمام يوسوس له، ما أنه بشكل بيجي بالوسوسة، بيقول له أنت استطعت أن تفوت مني، ما استطعت أن أضلك، والآن ستموت وأنت نجوت من شري واستطعت أن تفوت مني، فتني. طيب الإمام قال له ليس بعد، ليش ما قال له منيح؟ ليش ما قال له مظبوط؟ لأن الشيطان يأس أنه يفتن الإمام أحمد بالكفر، يقول له أكفر بالله يأس، أو يقول له أعمل معصية ما بقى في وقت أصلا، فبده يطمع منه بمعصية قبل موته، معصية صغيرة. الشيطان يطمع من أحمد بمعصية قبل موته يختم له بها، شو هي؟ أن يعجب بنفسه، أن يعجب بنفسه. فلو قال له مثلا الشيطان قال له فتني يا أحمد، ما شاء الله أنك فتني، استطعت أن تفوت مني، ما أطعتني في شيء. فلو أنه الإمام قال له شايف الحمد لله إيماني قوي، أنا مؤمن قوي الإيمان، ما بتقدر علي، هذا غرور وهذا عجب بالنفس. فلو مات عليها ما يموت على معصية الله عز وجل، فيقول له ليس بعد، يعني الآن إسا ما فتك، ساكتم عن فيني، والثاني أرجو من الله أن يثبتني. لذلك الشيطان بدل آخر نفس يغسل وراء الإنسان خاصة عند موته، فهون الله تعالى يثبت المؤمن. إلا حفظ الله في الصبار، في الشباب الله يثبته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هنا من التثبيت. وأيضا يثبته يا بنسبة يحفظه الله من الأمور، من الشبهات. اليوم يا أخوي نحن عم نتفاجأ هنا في كثير شباب يكون معك بيصلي وبيصوم ما شاء الله عنه، فجأة بتلاقي انحراف صار مع المشروع الإيراني، فجأة صار عم يدافع عن المبطلين، فجأة عم يدافع عن النظام السوري. شو صار فيكم يا أخي؟ شو انقلبتوا؟ من كم يوم كنتوا مع الثورة وعم تهتفوا الله أكبر، وشوي هلا زرتوا مع النظام وصرنا نحن على الخطأ، وتكادون تكفروننا لأننا نصرنا الثورة السورية وتتبرؤون منا، شو صار؟ شو تغير؟ هذا والعياذ بالله خذلان الله للعبد يا أخو الإسلام. فيفتن في دينه، في الدين يفتن، تشتبه عليه الأمور. ليش؟ هذه تراكمات المعاصي. حتى صلاتهم الظهر ما كانت لله، ولا صومهم ولا جهادهم ولا نصرتهم ولا تكبيرهم ما كان لله، فهذا كله تراكم. فلما جاءت الفتن وقعوا فيها، ما حفظهم الله لأنهم لم يحفظوه، لم يحفظ الله عليهم دينهم لأنهم لم يحفظوه. نسأل الله أن يثبتنا على الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، ألف بين قلوبهم، وحد كلمتهم، اجمع صفهم، انصرهم بنصر من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك، وعليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.